شؤون تربوية.
تقويم، تطور وانفتاح. من إعداد وتقديم محمد سعدي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي وسادتي في كل مكان، مرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم التربوي الأسبوعي شؤون تربوية. شؤون تربوية تخرجه السيدة شهناز، وفي التقنيات رشيد وفؤاد عبد السلام، وفي الرقابة عبد الحق. الفريق يحييكم ويتمنى لكم وقتا مفيدا. مستمعينا الكرام، عائلتنا التربوية الفاضلة، أهلا بكم جميعا. كما تعلمون، عامل الوقت مهم في حياة البشرية، وأهميته تختلف من مخلوق لآخر، غير أنه يعتبر أكثر أهمية في حياة طلبة العلم والمعرفة، لأن أخ العلم ليس كمن هو جاهل، ولأن الحياة دقائق وثوان. وبما أننا نقترب تدريجيا من المواعيد الرسمية لامتحانات آخر السنة، هناك امتحانات السنتين الخامسة والسادسة ابتدائي، امتحانات الأهلية فالبكالوريا. لمناقشة عامل الوقت وأهميته في حياة العائلة التربوية، نتشرف سيدتي وسادتي باستضافة الأستاذين المفتش سي سليمان باللفقي. مرحبا بكم أستاذنا. ومعنا الأخصائي النفساني الأستاذ كمال عيساني. مرحبا بكم.
مرحبا، شكرا.
إذن سيدتي وسادتي، مرحبا بكم جميعا، معلمين، مربين، أساتذة وأخصائيين نفسانيين. هذه المحطات ستكون، مستمعين الكرام، أبناءنا التلاميذ، ستكون في شكل مفاتيح بدءا من هذه الحصة، ونحن نقترب من امتحانات آخر السنة. وقبل أن نشرع في التفصيل، لا بأس من أن أذكركم برقمي الهاتف كي تشاركون بأسئلتكم، بآرائكم وباقتراحاتكم التي تفيد أبناءنا في امتحاناتهم الرسمية لآخر السنة. ولكي نستفيد منها جميعا، رقمنا الهاتفيان 021-69-11-63 69-12-19. أعيد، 69-11-63 69-12-19. وقبل ذلك سيدتي وسادتي، نتابع وإياكم شريط التساؤلات.
موعد الامتحانات الرسمية على الأبواب. ما هي أهمية الوقت في حياة المتمدرسين عامة والمقبلين على الامتحانات الرسمية تحديدا؟ كيف يمكن للطلبة أن يجعلوا من الوقت فرصة للترويح على النفس وعاملا لتجديد النشاط؟ إذا كانت المقاربة بالكفاءة من الطرائق المستحدثة في الإصلاح، كيف يتم التقويم بالكفاءات؟ ما هو البعد البيداغوجي لعامل الوقت في حياة الجماعة التربوية؟ أهمية الوقت ووجوب استثماره محورنا الأساسي في شؤون التربية والتعليم.
إذن أهمية الوقت ووجوب استثماره وطرق أو طرائق استثماره، أهميته في حياة المقبلين على الامتحانات الرسمية، المقاربة بالكفاءات، التقويم بالكفاءات، ونقاط أخرى نثيرها سيدتي وسادتي مع الأساتذة الأخصائيين. مرة أخرى نرحب بالمفتش الأستاذ سي سليمان باللفقي، أهلا بك. ومرة أخرى بأستاذ علم النفس الأستاذ كمال عيساني، مرحبا بكما. مانيش عارف، هكذا بكل عفوية يقولون دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثوان. تفضل يا أستاذ.
بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي العاملين على شؤون تربوية،
يبارك فيه،
مخرجة وتقنيين وكل عاملين وصحفيين، وكذلك بهذه المناسبة أيضا أشكر هذه الإذاعة وهذه الحصة على هذه الاستضافة الكريمة.
يبارك فيه.
وفي البداية وكل ولكل بداية لابد أن تكون البداية مفتاح العمل ومفتاح المعرفة، كما كنا قد سمعنا قبل قليل في الشريط إن الزمان أن عامل الزمن مهم جدا في حياة الإنسان على بصفة عامة، على أساس أن الإنسان هو عمر والعمر هو زمن، وكل يملأ هذا العمر بما يشاء من الأعمال وبما شاء الله من الأعمال. وناهيك عن عمر التلميذ وحياة التلميذ داخل المدرسة، وهي أيضا لابد أن تكون خاضعة إلى ضوابط. أولا ينبغي أن ننظم حياة المتعلمين داخل المؤسسات التربوية وداخل المجتمع على أساس مناهج. هذه المناهج يتوفر فيها الشروط والعناصر الآتية. من بين العناصر التي يجب أن تتوفر في أي منهاج أي كان هذا المنهاج، أن يكون العنصر الأول الذي ينبني عليه هذا المنهاج هو الخبرات التي تمثل المحتوى، ما يسمى بالمحتوى.
أي نعم.
ثم يأتي العنصر الثاني، كيف نوصل هذه الخبرات، كيف نقدم هذه الخبرات، وما هي المدد الزمنية التي يمكن أن نقدم فيها هذه الخبرات. وهذا السؤال يجرنا إلى أن نضع أهدافا، وإذا كنا نعمل ببيداغوجية الأهداف.
جميل جدا.
وإذا كنا نعمل ببيداغوجية الكفاءات، أن نسقط عامل الزمن على المقاربة بالكفاءات. كيف نسقط الزمن على المقاربة بالكفاءات؟ أن تكون الأهداف ضمنيا موجودة في الكفاءات، والكفاءات في المقابل غير موجودة ضمنيا في الأهداف. لذلك نحن ينبغي أن ننتقل من بيداغوجية الأهداف إلى بيداغوجية الكفاءات. إذن أقول بدلا من الأهداف أننا نخطط كفاءات، كفاءات دنيا وكفاءات قصوى. الكفاءات الدنيا والكفاءات القصوى بينهما مسافة، هذه المسافة فيها زمن وفيها ما يسمى بالفروق الفردية التي يتعرض لها الزميل فيما بعد، لأن الفروق الفردية أيضا تدخل في عامل الزمن، وعامل الزمن يدخل في الفروق الفردية، لأن من يتلقى المعلومة في وقت قصير لا يمكن أن نسويه أو نسويه مع من يتلقى معلومة في وقت أطول. في وقت أطول. لذلك في المنهاج مبني على الزمن الوسط الذي يمكن أن يدخل فيه كل من يسعى لتحقيق الكفاءة الدنيا ويسعى إلى تحقيق الكفاءة القصوى، وإلا فسوف نكون بعملنا نقدم عملا لنخبة. هذا العمل لنخبة يعني لابد أن يخضع إلى مقياس الذكاء، والتلاميذ ليس كلهم على درجة واحدة من الذكاء، وليس كلهم على درجة واحدة من القدرات، وليس كلهم على أيضا إلى آخر. إذن العنصر الثاني أننا نحدد الكفاءات مثل ما هو جري العمل به في الجزائر الآن، أننا نقدم برنامج بالمقاربة بالكفاءات قبل أن نتكلم عن التقويم. ثم بعد ذلك هناك مسألة بسيطة فقط، هناك ما يسمى بالوسائل. إذن الوسائل كذلك تدخل ضمن الأدوات التي توفر للمعلم والمدرس القيام بعمل هذا العمل بمساعدة هذه الوسائل. ومن هذه الوسائل ما هو حتمي، ومن غير من هذه الوسائل ما هو غير حتمي، أي هو يعني يحضر من تجهيزات عصرية لابد أن نقدم بها الدروس لتكون هذه الدروس أحسن في عرضها وأحسن في تقديمها وأحسن في تلقيها، ولتكون أيضا في متناول الجميع، لأن المنقول متناول الجميع لابد أن توقف هذا. والعنصر الرابع والآخر، إذا كنت هناك خماسية ولكن العنصر الرابع والآخر، وهو التقويم. التقويم هذا هو عملية شاملة، ف في المحتويات تحتاج إلى تقويم، والأهداف تحتاج إلى تقويم، والكفاءات تحتاج إلى تقويم، والوسائل تحتاج إلى تقويم، والتقويم نفسه يحتاج إلى تقويم.
جميل جدا.
ما يسمى بتقويم الطرائق، وتقويم الوسائل، وتقويم الأهداف، وتقويم الكفاءات، لنصل في النهاية إلى تقويم التقويم. ما معنى تقويم التقويم؟ أننا نعيد النظر فيما قدمناه من المناهج السابقة، هل نحن قد حققنا المطلوب أم اقتربنا منه أم ابتعدنا عنه، فنعمل من خلال هذا التقويم الأخير، تقويم ما قومناه، إلى إنتاج منهاج جديد. ومن هذا المنطلق جاء ما يسمى بمنهاج الجديد، منهاج المقاربة بالكفاءات، الذي هو منهاج بنائي. الغرض منه هو رفع المتعلم إلى مستوى العلم، بعدما كان إنزال العلم إلى مستوى المتعلم. العلم لا يمكن أن
سي سليمان بارك
هذا
الله فيك.
الجزء الأول
نعم، جزءك الأول هو يعني في حاجة، مثل ما أشرت، التقويم في حاجة إلى نوع من التفصيل، سنعود إليها بعد نعم بعد نعم بعد قليل. نعم أستاذ سي كمال، أستاذنا سي سليمان في البداية قال إن حياة التلميذ يجب أن تخضع لضوابط.
نعم
دائما انطلاقا من عامل التوقيت وأهمية الوقت في حياة المتمدرس. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على هذه الاستضافة وعلى هذه الحصة القيمة. فيما يخص ربما إشكالية الوقت بالنسبة للمتمدرس، يعني ربما أن أتطرق أكثر للتلميذ بصفته يعني طفل أو مراهق، فهناك إشكالية الوقت في الحياة المدرسية وعند المجموعة التربوية بصفة عامة، وهذا الوقت قد يكون له يعني تأثير إيجابي، وأحيانا قد يكون تأثير سلبي، يعني عامل الوقت. فالطلبة أو المتمدرسين بصفة عامة حاليا، ونتكلم يعني في العملية التربوية، يعانون من مشكل الوقت. ولما نقول مشكل الوقت، مشكل تنظيم الوقت، سواء في المدرسة، سواء في البيت، أو حتى يعني في الحياة الدراسية بصفة عامة. وهنا ربما ببعيد ربما عن المشكلة تاع البرامج والمشكل يعني المناهج الجديدة فيما يخص طرق التدريس ربما المطبقة، سواء عن طريق المقاربة بالكفاءات أو عن طريق التدريس عن طريق الأهداف، يعني الطرق المباشرة والطرق غير المباشرة. هناك الجانب النفسي، لأنه احنا اللي يهمنا كثير بالنسبة، خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين عن الامتحانات الرسمية، هو مشكل الوقت، وهل الوقت بالنسبة لهم كافي للتحضير والاستغلال الوقت يعني بصفة إيجابية. هنا ربما نطرح بعض الجوانب فيما يخص ما يسمى بالتربية الوقتية، يعني ربما لأنه احنا نعاني بصفة عامة يعني بالنسبة عندنا في المجتمع الجزائري، يعني عندنا مشكلة على الوقت، لأنه ربما تلقى التلميذ أحيانا خاصة يقول لك بأنه ما عنديش وقت باش ربما نحضر ونعمل في البيت، فكل وقت ساعه يؤديه في المدرسة، وأحيانا في الدروس هذه الإضافية أو الدروس ما يسمى بالدروس الخاصة أو التدعيمية، فيقول لك أنا ليس لي الوقت باش ندير مراجعة مثلا بيتية ولا مراجعة ولا نقوم بالمطالعة مثلا. إذن هنا كاين ما يسمى كاين إشكالية الوقت، وهذا الإشكالية تبدأ منذ الطفولة. يعني ما احنا لا ننظر إلى المتمدرس لما يوصل للمستوى ربما متقدم من الدراسة ونطرحه هذا المشكل، لا، أنا نظلم لي هذا المشكل يجب أن يعالج منذ البداية، يجب إيجاد ميكانيزمات، إيجاد طرق وسائل بدائل لتنظيم لترسيخ هذه الفكرة عند المتمدرس. لكن احنا اللي همنا اليوم هو كيف نساعد التلميذ على تجاوز هذا المشكل، يعني كيفية تنظيم الوقت. وهنا نقول ربما ليس فقط هنا ربما دور يعني يكون العمل عن طريق المجموعة، يعني سواء في المؤسسات سواء في البيت، يعني يكون تعاون الأولياء، ويكون أنه يعني المشكلة تاع الوقت هو أنه التلميذ أحيانا ربما تولد عنده حتى بعض الإحباطات النفسية لأنه ربما يقول لك أنا ما حققتش الأهداف تاعي، ما حققتش الغاية تاعي، وبالتالي يطيح في واحد أو يوقع في 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 إشكاليات متعددة. وأنا نظن بأنه كذلك مشكل الوقت مربوط بكثافة البرامج، لأنه
سي كمال يعني مع كثافة البرامج مثل ما أشرت نتوقف لنأخذ هذه المكالمة الأولى في الحصة، وهي لربة بيت لها رأي ربما ولديها ربما لها أبناء متمدرسون لغير ذلك. معنا السيدة دنيا من أم البواقي، مرحبا بك.
ألو.
نعم مرحبا.
مرحبا بكم ونشكركم على هذه الحصة هذه.
بارك الله فيك.
وراني اتصلت بكم باش نسمعنا نهضر على الموضوع.
أيوة.
شوف خويا، بس كان عندي بنتي واحدة تقرأ السنة الرابعة.
متوسط.
واحدة ابتدائي.
أيوة.
واحدة سنة أولى.
ابتدائي.
ابتدائي هي. إحنا درك اللي يقولوا المشكل باللي راه في سيد الوزير راه دار كثافة في البرنامج.
نعم.
مي أنا يعني من رأيي باللي لا برنامج الإصلاح هذا هو برنامج مليح. بصح المشكل تاعنا سيكو ما عندناش الكفاءات اللي وصلوا للتلاميذ الدروس.
أيوة.
درك أنا عندي بنتي تروح للمدرسة، الحمد لله تجيب المعدل مليح، بصح ماهوش راجع للأساتذة، الأساتذة ماهمش قاعدين يأديوا في الدور نتاعهم ويأديوا في الدروس نتاعهم كما ينبغي. المشكل ماهوش في الكثافة الدروس أو في في في, في البرنامج اللي وضعه سيد الوزير. هو برنامج مليح وغني بالمعلومات وغني يعني إكسترا، بصح واش هي ما عندناش المدرسين اللي وصلوا للتلاميذ. ساعات تجي بنتي ما تفهمش الدرس في المدرسة. لازم أنا ينولي نبحث كيفاش نوصلها المعلومة هذيك، لا 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 كيفاش تفهمها.
والسيدة دنيا إذا كان سمحتي لي والمفتش راه معنا سي سليمان، يعني الآن في إطار ما تشهده منظومتنا التربوية من الإصلاح، الآن فيه مصطلح سي سليمان إذا كان غلطت صححني من فضلك، ما يسمى بالعائلة التربوية، معناه يعني العائلة معناه الأسرة، يعني انطلاقا من الأسرة ربما فالمجتمع فالمدرسة بدءا من الحارس حتى أول رجل وهو مدير المؤسسة، كلنا شركاء في المنظومة التربوية هذه.
شوف مانيش راني صح، الأسرة راهي تعتبر هي الأولى، هي الركيزة الأولى في بناء الطفل من النهار الأول. بصح واش هي سيكو التلميذ دركا كي تعطيها المعلمة ما عباليش أنا 4 تمارين 5 تمارين في القسم باش تديرهم، بصح باش ترجع تديرهم في المنزل بصح باش تقوم بتصحيح للتمارين ما كانش.
شكرا سيدتي بارك الله فيك. أذكر برقمي الهاتف 021-69-11-63 و 69-12-19. حصتنا المحورية أو محور حصتنا هو عامل الوقت في حياة التلاميذ والطلباء المقبلين على الامتحانات الرسمية. قبل أن نواصل أستاذ سي كمال في النقطة نتاعك اللي هي كثافة البرنامج وشاركتك هذه السيدة من أم البواقي ربما الرأي والفكرة، ربما السيدة هذه من حيث تريد أو لا تريد، من حيث تدري أو لا تدري، ربما تطرح إشكالية التكوين في قطاع التربية والتعليم. تفضل أستاذ.
نعم شكرا. نشكر المتصلة، وهذا كلام يعني تعرضنا له كثيرا، وأيضا رسالة السيدة قد بلغت وستبلغ أيضا فيما بعد العائلة والأسرة التربوية بصفة عامة.
نعم.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل أن درجة الآن الثقافة والكفاءة غير مقتصرة على المدرسة فقط، بدليل أن السيدة المتصلة الآن تكلمت في موضوع جوهري جدا فيما يخص المنظومة التربوية، وهذا ما ينبغي أن يقال المعلمين والأساتذة بأن مستوى الأولياء الآن لم يعد ذلك المستوى الذي عرف به الأولياء من قبل. الآن الأولياء بالنسبة للمنهاج الجديد هم شريك مباشر للمدرسة.
نعم.
في المناهج الجديدة
لهم نصيب من المسؤولية.
أقول
يعني
أنا لا أقول بأن لا بد من تكريس عملية التكوين. هذه عملية تكوينية تعود إلى المؤسسات بحد ذاتها. مثلا عندما نجد في برنامج المدرسة التي تعمل بالمقاربة بالكفاءات ما يسمى بالفريق التربوي، وما يسمى بمجلس الإدارة من ناحية الإدارية، وما يسمى بالمجلس الذي الموسع حتى للعائلة. إذا رأينا أن هذه المجالس لا تشتغل، فمعنى هذا أن يكون الخلل في قضية ماذا؟ الوقت، في قضية العمل، في قضية ترتيب الوقت. كل هذه الأشياء يعني المسؤولية الكبرى تقع صحيح على المدرسة، ولكن تقع بالدرجة الأولى على القائمين،
على شركاء المدرسة،
على شركاء المدرسة كذلك. فهذه واحدة. النقطة الثانية،
شكرا، احتفظ بالنقطة الثانية لكي نستقبل هذه المكالمة. معنا أستاذ سي محمد من ورقلة، مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صغير من دائرة مسين ولاية ورقلة.
مرحبا سيك بك يا سي محمد يا صغير.
نشكرك على هذا الموضوع
الله يبارك فيك،
ونرحب بالضيوف تاعك.
تفضل أخي.
والله عندي فقط عدة تدخلات لكن نحاول نختصرها.
تفضل.
اولا، هل المفتش، هل ربما الاسره من خلال الاصلاح يلاحظ انها لم تشرك؟ ولحد الساعه صراحه سن الاولياء لا يعرفون ربما حتى المصطلحات الجديده في الجانب الاصلاح. يعني الحلقه نتاع الاسره لم تشرك، يعني كان من المفروض حتى الاسره الان يعني ربما تجرى لها دورات او جلسات مع القائمين على التربيه، على الاقل يضعون في الصوره، لانه للاسف الان نشوف ان الاولياء لا يعرفون ربما حتى بعض المصطلحات الجديده في الجانب الاصلاح. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه فيما يخص البرامج، يعني صراحه الان احنا نعاني من قضيه طول البرامج، لانه ربما عندما نتكلم بالناحيه النظريه
وقد بدا التخفيف على ما اظن، يعني فيه قرارات متخذه
مؤخرا. أيوة. وانتشرنا، لانه صراحه الجانب النظري شيء، وعندما ننزل للميدان نلقى شيء اخر.
النقطه الثالثه سي محمد صغير،
النقطه الثالثه كما نقولوا قضيه كما قلت الطول نتاع البرامج اللي ما تسمحش بتحقيق الكفاءات كما هو ممنهج لها. يعني مثلا تلقى في بعض الاحيان الاستاذ مضطر يلقي الدروس فقط، بالرغم من هذا ان الكفاءه تطلب منك انك تعطي فرصه للتلميذ حتى يعني على الاقل يحقق هذه الكفاءه.
مثلا دعني اسالك في ورقله، هل تلقيتم او خضعتم لدورات تكوينيه؟
لا،
لانه حسب ما اعلم ان زمن التلقين والالقاء والطرق التلقينيه هذيك زمن، يعني ذاك زمان قد ولا
هذا الزمن ولا.
نعم،
لكن
الآن أصبح التلميذ يعني شريك في الفعل التربوي.
لكن المشكلة ما زال كما قلت الطول نتاع المناهج يخلي بعض الأساتذة ما زال يلجؤون للطريقة القديمة، وهي الطريقة الإلقائية.
فيه نقطة أخرى.
خلاص، هذا ما كان. شكرا،
بارك الله. شكرا، بارك الله فيك سي محمد صغير من ورقلة. فيه تعليق، هذا عنده ربما صلة بما كنت تقول. نعم. أستاذ سي
ربما أكيد المتدخل يعني يتكلم على مشكل يعني دور الأسرة يعني، ويعني العمل عن طريق الشراكة، لأنه حاليا هناك يعني الإصلاح جاء بعدة مصطلحات جديدة، ومن بينها أنه ما لازمش المدرسة تتحمل المسؤولية. يعني خلاص يعني ما ناش في وقت أنه المدرسة ما لازمش نحملوها المسؤولية على كل، سواء في حالة النجاح ولا في حالة الفشل.
كيف تكون هذه الشراكة؟ كيف تمارسونها ميدانا؟
يعني الشراكة هي أنه هو الطفل أو المتمدرس هو المحور تاعها، فالكل يعمل لخدمة هذا التلميذ ولخدمة هذا المتمدرس ولهذا الطفل. فالولي الأولياء لهم دور كبير، وهنا نتكلم على مشكل الوقت. يعني الطفل لما يكون في المدرسة ولما يروح للبيت، هنا دور المدرسة نظن ينتهي، يبدأ دور الأسرة، دور الأولياء في مساعدة هذا التلميذ على تنظيم وقته، على استغلال وقته أحسن استغلال. بالنسبة للدور الجماعة التربوية بطبيعة الحال، دور الإعلام بصفة عامة، لأنه كله يصب في تأثير على هذا التلميذ. وبالتالي فأنا نظن أنه هناك يعني جمعيات أولياء التلاميذ نظن راهي موجودة في المؤسسات التربوية، نظن راهي تقوم بالدور تاعها في هذا الجانب، يعني في جانب الإعلام، يعني نظن ماهوش مشكل. الآن فيما يخص البرامج، نظن بأنه يعني لما نقول لأنه المقاربة الجديدة والمقاربة بالكفاءات هي عبارة عن ربما دراسة وضعيات، يعني وضعيات أنه التلميذ يدرس وضعية، يدرس مشكل، يعني يكون تلميذ فاعل، يكون يعني تلميذ يقوم بدور، وبالتالي يستغرق وقت، وبالتالي فالتدريس بالكفاءات فعلا يتطلب وقت، لأنه وقت للتحقيق، سواء للتحقيق أداء تحقيق وتقويم يعني في العمليات هذه. وبالتالي فهنا مشكل ربما يطرح مشكل وقت على هذه اللي طرحت أو ربما تابع مشكل برامج يعني. ونظن هناك يعني مؤخرا نظن قرار في فائدة يعني خاصة في الطور الابتدائي بتخفيض البرامج وكذلك حتى ساعات الدراسة يوم الخميس. ونظن هذا راح يسمح للأطفال باستغلال يوم الخميس يعني ربما اللي في 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 ما يسمى ب في نشاطات أخرى نشاطات ترويحية نشاطات
ترفيهية. الأستاذ طرح إشكال وهو وأنت أشرت إليه وهو ربما عدم إشراك الأسرة في هذا. حتى هذه النقطة يعني ربما تحفظت بشأنها بعض الأسر لسبب أو لآخر. نواصل الفكرة مع الأستاذ سيمان.
أنا أعود إلى المتصلة الأولى لنكمل فيما يتعلق بتمارين تمارين المنزلية ما يسمى بالواجبات المنزلية. هذه الواجبات المنزلية هي عبارة عن فترة استمرار العمل للمتعلم خارج المدرسة
ولكن بطرق بيداغوجية
وبطرق بيداغوجية ينبغي أن تكون مختارة مكيفة حسب الكفاءة المطلوبة المطلوب إنجازها خارج المدرسة. لأن ما يعطى داخل المدرسة يكون على نمط وعلى طريقة إنجاز ما ينجز داخل المدرسة وما يعطى خارج المدرسة قد تتدخل أطراف أخرى. نحن نأخذ في حسبان هذا التدخل ونعطي التلميذ عمل على أساس ينجزه ولا نطالب التلميذ بإنجاز هذا العمل لوحده لأنه هو في المنزل هو حر في المنزل. لماذا؟ المربون يقولون في هذا يقولون إذا لم ينتفع التلميذ بالمعلومة لما ينجزها بنفسه فإنه ينتفع بالمعلومة عندما يستعين بغيره في إنجاز تلك المعرفة أو إنتاج تلك المعلومة.
المهم أنه يبحث عن المعلومة
يبحث هذا هذا غرض من هذا غرض من الأغراض التربوية من الأغراض التربوية التي تنضوي تحت ما يسمى بالمقاربة بالكفاءات المقاربة بالكفاءات فيها أبعاد ولا وتربط بين المدرسة والمجتمع تربط بين المدرسة والأسرة
ودائما نربطها لنا يعني عفوا من باب حتى نبقى في موضعنا المحوري وهو مثل ما أشار سي كمال التربية الوقتية مثل ما أشار إليها هو
من باب
عفوا برك أستاذنا فقط أحيانا يجد التلميذ يعني نفسه في حيرة من أمره. لماذا؟ هو بين المدرسة وبين الأسرة وبين الدروس الدعمية أو التدعيمية سواء داخل المؤسسة التربوية أو بالمقابل الكل يعطي توجيهات لهذا التلميذ. بالتالي أين يجد نفسه التلميذ وكيف ينظم وقته؟ تفضل أستاذنا.
أنا أتكلم عن
التقويم والتقييم.
التقييم والتقويم إذا أردنا أن نفصل بين هذه إذا اجتمع تفرقا وإذا تفرق اجتمع.
كيف نفك هذه الإشكالية؟
نفك هذه الأشياء. إذا وجدنا الكلمتين
حتى تأتي مكالمة.
إذا وجدنا الكلمتين المصطلحين في سطر واحد.
إذا
وجدناهما في سطر واحد.
إذا تفرقا.
إذا تفرق اجتمع.
وإذا اجتمع
تفرق.
تفك لنا هذه الإشكالية بعد هذا الفاصل
يعني
أستاذ.
اجتمع نعم تفضل.
مرحبا بكم سيداتي وسادتي. شؤون تربوية، حصة هذا الأسبوع مخصصة لعامل الوقت في حياة الطلبة المقبلين على الامتحانات الرسمية. من باب التذكير معنا المفتش سي سليمان بلفقي والأستاذ الأخصائي النفساني الأستاذ سي كمال عساني. مرحبا بكم ومرحبا بمشاركاتكم بآرائكم وباقتراحاتكم، وكلنا كعائلة تربوية في صالح وبهدف ما يصبو إليه أبناؤنا. أستاذ، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع.
نعم، يعني إذا وجدنا المصطلحين،
نعم،
تقويم وتقييم في فقرة واحدة،
نعم،
فإن التقويم يعني شيء،
أيوة،
والتقييم يعني شيء آخر.
أيوة.
تقويم يعني نقوله إصلاح العوج، ماشي العوجاج، لأن العوجاج يعني خطير.
أيوة.
نقوله إصلاح العوج،
متى يستوي الظل والعود وأعوجه.
أيوة، هنا نقوله تقويم.
أي نعم.
والتقييم هو التقدير،
جميل،
إعطاء القيمة للشيء.
نعم.
حتى نجمع بينهما، لما نجمع بينهما كل مصطلح يعطي مفهوم، والمفهوم بالنسبة للمصطلح، علاقة المفهوم بالنسبة للمصطلح كعلاقة السائل بالنسبة للماء، يأخذ السائل الإناء، يأخذ السائل شكل الإناء. يعني لما نأتي بإناء ونفرغ فيه سائل، السائل يأخذ شكل الإناء،
وكل إناء بما فيه ينضح.
طيب، هذا تقييم وتقييم، باش نخرج من هذه الإشكالية.
أيوة. خرجنا من هذه السيرة، دعني نأخذ هذه المكالمة لأنه دائما تهمنا المكالمات والاتصالات. معنا مثل ما تقول المخرجة سي بن بلة حسن من النعامة، مرحبا بك.
تحية طيبة أخي.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم والسلام على حضور الكرام
والضيوف الكرام،
وأشكركم على هذه الجلسة الطيبة وهذا الموضوع القيم.
مرحبا، تفضل أستاذ.
أما بالنسبة لموضوع الوقت عند التلاميذ،
نعم،
حتى أن نجد الوقت ربما ليس له كما نقولوا وزن ثقيل حتى عند الكبار. ولذلك التلميذ إذا لم يكن الدراسة له كاكتساب علم في هذه الحالة فهو لا يهمه الوقت، ولذلك فتراه لا يجهد نفسه إلا عندما تقترب الامتحانات. وهذا المنهاج في حد ذاته خطأ، لأنه إذا كان يدرس من أجل العلم فهو دائما يشحن قدراته بمعلومات حتى ولو كانت جانبية.
نعم.
أما إذا كان همه كل النقاط، وهذه هي السلبية في حد ذاتها في وقتنا الحاضر، لأن ما تلقاش عند الأبناء، ما تلقاش عندهم طموحات أكبر من نقاط ضائلة.
شكرا، بارك الله فيك أخي من عمس حسن. إذن هذا ربما الأخ الكريم طرح يعني فكرة الهدف، ما هي الغاية، ما هو الهدف من الدراسة.
إذا ممكن أرجع إلى المشاركة.
أكيد. نعم.
مشاركة الأولياء.
تفضل.
يعني في كلمة واحدة.
نعم، تفضل.
المتدخل قال لم تشرك.
لم تشرك، نعم.
وأنا قلت الأولياء لا يشاركون.
نعم.
في العلاقة بين لم تشرك المفروض أن تكون مشاركة.
نعم.
كيف تكون المشاركة؟ كل مدرسة يجب أن يكون على رأسها جمعية أولياء تلاميذ.
نعم.
منصبة. مجلس الإدارة منصب.
نعم.
فريق تربوي يعمل.
نعم.
عملية التكوين تشتغل.
نعم.
كل هذا يعطي ديناميكية للعمل بمقاربة بالكفاءات.
يعني ربما حتى أضيف إلى كلامكم أستاذنا، لا يمكن أن تشرك كل العائلات والأسر في هذه العملية، وإنما ممثلون في جمعيات أولياء التلاميذ. إن كانت هذه الجمعيات نشطة بطبيعة الحال، وإن كانت موجودة
منصبة مهيكلة. نعم. وتنشط.
أيوة.
هذا. نعم. لابد يعني يعطي دفع.
بس كمال
الجانب الثاني الوقت.
نعم.
أظن أنه يعني لازم نحطه أو نوضعه في عين الحسبان أنه التلميذ حاليا يعيش ربما يعني الوقت الحالي أنه هناك عدة مؤثرات، يعني ربما التطور التكنولوجي والتطور يعني الوسائل يعني الإعلام والاتصال ربما جاءت بإيجابيات، ولكن في وقت وفي جانب آخر أنه عندها عندها سلبيات. فنتكلم مثلا على الإنترنت، على الإعلام الآلي يعني الحاسوب، التلفاز، يعني كل هذه المؤثرات
تأخذ من وقت المتمدرس.
من وقت المتمدرس.
نعم.
وبالتالي تؤثر على مردوده وعلى تحصيله وعلى يعني اكتسابه. وبالتالي فهنا كاين هناك اشكاليه. هنا نتكلموا على الدور يعني العمل بالشراكه، يعني لانه التلميذ يقضي وقته ربما فعلا انه معظم وقته يقضي في المدرسه، ولكن في البيت كذلك لازم هنا دور الاولياء. يعني دور الاولياء هو في المراقبه في المتابعه، لانه التلميذ حاليا ولدنا عنده ما يسمى بروح الاتكاليه، يعني ولا يعتمد
كل شيء جاهز، يعني
كل شيء يعني موجود، لازم يكون محضر وموجود وجاهز.
ولكن ألا تلاحظون معي عفوا بأن الأسرة التربوية جميعها يعني مشتركة في ربما في هذا النقطة بالذات سي كمال، وهي كيف نعقل هذه الوسائل المعرفية الحديثة حتى تكون في فائدة أبنائنا بالدرجة الأولى؟
دائما نبقى في حدود الوقت. هذا التلميذ الذي نتحدث عنه هو تلميذ ينتمي إلى مجتمع معين،
نعم،
وإلى أسرة معينة. إحنا عندما نتكلم عن الوقت نجد أن العالم الثالث هو أكثر مضيعة للوقت. والتلميذ في العالم الثالث في أسرة تنتمي إلى العالم الثالث وقته غير منظم غير مدقق. ومن ثم فإن الوقت كإضافة لما ذكره الزميل.
معنا سي محمد من بسكرة، مرحبا بك.
عليكم
السلام ورحمة الله.
السلام.
الحمد لله.
حبيت ندخل معكم في منهجية التعليم الحالي.
تفضل.
ولك الفضل والشكر، والتي أدخل عليها نظام جديد ربما تتقلص من كثافة المناهج ويتأقلم معها الطالب رويدا وتعود عليه بالفائدة وإن أحسن أدائها على وجهها الكامل. فأنا كولي أطرح هذا السؤال على المعنيين بالأمر عن عامل الوقت الذي يتخبط فيه التلميذ لا يستفيد منه إن صح التعبير، وهذا راجع لكثافة المناهج ربما تكون له عائق في أداء رسالته المدرسية على أحسن ما يرام وتعيقه في بعض الأحيان، وهذا ما لدي ما أقوله وشكرا.
شكرا سي محمد من بسكرة. تفضل معنا مكالمة أخرى. من معنا يا عبد فؤاد؟ يا عبد السلام مسعود من أم البواقي، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحوالكم؟
الحمد لله. وأنتم؟
بخير.
الله يبارك فيك، مرحبا.
لله.
تفضل.
أولا الأخ الكريم أشمل قرار وزير التربية الوطنية بإلقاء أو بتخصيص دروس مخصصة لرفع معنويات التلاميذ في الصباح. وهذا قرار يعني أشمله على مستوى الشخصي بكوني أستاذ في التعليم الأساسي. وكذلك أقترح
نعم
إنشاء أو تخصيص حصص مخصصة لتدعيم الناحية النفسية للتلاميذ، وحبذا تكون هذه الحصص نفسية، مثلا تكون حصة في علم النفس.
نعم.
بالرغم من أنه وزير التربية السيد الوزير المحترم خص هذه الحصص،
نعم،
لكن لم يوضح أو لم توضح الوزارة المحترمة ما فحوى هذه المدخلات أو الحصص التي ستقدم للتلاميذ.
أيوة.
كاقتراح فقط يعني مع احتراماتي للسيد الوزير. ليت تكون هذه الحصص في هذه الأيام وبالضبط الشهر الأخير من الامتحانات لكي تكون هذه الحصص مثل مؤقتة.
نعم.
لرفع معنويات التلاميذ والقضاء على هذاك الحجز أو الحاجز النفسي الرهيب أثناء امتحاناتهم وخاصة في هذه الأيام.
شكرا أخي، بارك الله فيك. شكرا سي مسعود من أم البواقي. تفضل سي سليمان، وصل الفكرة نتاعك ثم نعود لفكرة.
طيب نحن الآن في فكرة الوقت بالنسبة للتلاميذ. إن العملية،
نعم،
عملية إعطاء الواجبات للتلاميذ،
نعم،
يجب أن تكون خاضعة إلى ضوابط. أولا أن يكون التمرين يعني ينجز في وقت معين.
أيوة.
وأن يكون هذا التمرين أو هذا الواجب ذا علاقة لصيقة بالمقاربة بالكفاءات المدروسة مؤخرا.
نعم.
ثم ألا يعني تعطى للتلاميذ واجبات من غير تحديد الوقت ومن غير مراعاة الخصوصيات الموجودة في تلك الواجبات. مثلا في التعليم الابتدائي إذا كلف التلميذ بإنجاز وظيفة في الرياضيات لا نكلفه بإنجاز وظيفة في اللغة.
ربما التعليم الابتدائي عفوا غيره في التعليم المتوسط وغيره في التعليم الثانوي.
وفي التعليم المتوسط والثانوي يقع التنسيق. أيوة. لا يعطي كل الأساتذة يعطون الواجبات لكل تلاميذ في كل المواد.
ويبقى السؤال مطروحا هل التنسيق موجود؟ لأننا كثيرا ما نلاحظ بأن التلاميذ مثلا يعطون أو يكلفون بالكثير من التمارين والمسائل في نفس الوقت.
وهذا يخدم طرفين، يخدم الطرف الأول.
أيوة.
لأن المعلم أو الأستاذ الذي يعطي الواجبات يكلف التلاميذ بإنجاز واجبات ولا يصحح تلك الواجبات.
أيوة.
بطبيعة الحال التلميذ سوف لن يعطي قيمة لتلك الواجبات بعد ذلك التاريخ، بعد ذلك اليوم.
هذا ما كانت طرحته السيدة الدنيا من أم البواقي، قالت بأن أبناء يعني الأبناء أو أبناء على وجه الخصوص يعطون تمارين يقومون بإنجازها ولكن لا متابعة في المؤسسة التربوية.
وكل واجب لا يصحح لا يصحح سوف لن يفي التلميذ بالواجبات فيما بعد. وكل تصحيح لا يستهدف المستوى هو تصحيح موجه للمحتوى لا يخدم مستوى التلميذ لا من قريب ولا من بعيد. المعلمون والأساتذة يعرفون هذا. أنا لا ألوم جهة ولا جهة، وإنما لابد من تنسيق وضبط العمل وفق قدرات المتعلم ووفق أيضا الوعاء الزمني والفضاء الذي يعيشه المتعلم داخل المدرسة وخارجها. هذه كلها إذا افتقرت الواجبات والدروس إلى معايير الوقت المضبوط لا يمكن أن يتحصل التلميذ على أي شيء مما يعطى له ومما يكلف بإنجازه إلا قليلا.
سي سليمان، يعني بدءا من هذه الحصة وما تبقى من الحصص التربوية ونحن عشية الامتحانات الرسمية، ارتأينا أن تكون فضاءاتنا التربوية هذه في شكل يعني مفاتيح للنجاح، وهي يعني محطات أو وقفات تفاؤلية هكذا. ما تبقى من الوقت في الحصة الأولى هذه التي ارتأينا تخصيصها للوقت، ما هي توجيهاتنا التربوية البيداغوجية النفسية لأبنائنا في مختلف المراحل التعليمية كي يحسنوا استغلال الوقت؟
نعم والله، يعني هو موضوع مهم، لأنه عامل الوقت قلت كما طرقت في بداية الحصة، لأنه بطبيعة الحال هو يؤثر على من يعني الجانب النفسي بالنسبة للمتمدرس. احنا نعرفوا بأنه مع اقتراب الامتحانات الرسمية سواء امتحان تعليم شهادة التعليم الابتدائي أو متوسط أو حتى امتحانات البكالوريا يزيد القلق عند الممتحنين، وهذا ربما راجع لمشكل الوقت. فهنا ربما كاين هناك،
وأنتم الأخصائيون النفسانيون عفوا تقولون بأن القلق ظاهرة صحية.
أكيد، لأنه أكيد يعني هناك القلق ما يسمى بالقلق الابتدائي، وهذا القلق الابتدائي هو قلق طبيعي.
رايحين نرجعوا له هذه في حصة يعني.
أكيد أكيد.
ركزنا على الوقت.
أكيد.
توجيهات هكذا 1 2 3 للتلاميذ.
نعم. إذن فقلت ما دام أنه التلميذ يعيش نوع من القلق النفسي نظرا لضغوطات، لأنه ما نعرف كما نعلم أنه التلاميذ يعيش حاليا ضغوطات سواء في المدرسة أو في الأسرة، وهذه ضغوطات كذلك هي طبيعية على التلميذ. يعني أنه بصفة عامة أنه الحاجة الأولى هي تنظيم الوقت، ضروري تنظيم الوقت، لكن تنظيم الوقت لا يكون في نهاية السنة، ولكن تنظيم الوقت يكون منذ بداية السنة الدراسية. يعني لما نقول تنظيم الوقت، تنظيم شروط النجاح، يعني توفير وسائل العمل، وقت للعمل يكون وقت يومي مخصص ومبرمج أو ينجز ما يسمى ببرنامج أسبوعي للتحضير، يعني يكون خلال الأسبوع بمعدل ساعتين أو 3 ساعات يومين. هنا كذلك ترجع إلى الفروقات الفردية. كذلك يوفر شروط العمل في البيت، يعني كله مبني على تنظيم الوقت وعلى العمل الفردي، لأنه قلت لازم نرسخ عند التلميذ ما يسمى بخاصية الاعتماد على النفس، لأنه ما زيبش التلميذ نولده عنده روح الاتكالية يعتمد فقط على ما يعطى له في القسم أو عند الأستاذ. لا، على التلميذ أنه يتحرر نفسيا ويقوم بتنظيم وقته ويعمل يعني بانتظام بدون إجهاد، يعني بدون يعني كما احنا نقوله خير الأمور أوسطها، يعني ما يجهد نفسه حتى يصاب بالإرهاق وما يضيع الوقت حتى أنه ربما تتجاوزوا الأحداث
كثيرة أستاذنا هي الأسر التي لسبب أو لآخر بطبيعة الحال لظروف تخص كل عائلة من لا ينتبهون ولا يتذكرون بأن أبناءهم يعني عشية امتحان رسمي إلا مع قرب موعد الامتحانات، وبالتالي يكثرون من الضغط على الأبناء، ما تضيعش الوقت، عليك بالوقت، الامتحان غدا، كذا كذا كذا، يعني بنظرة هكذا مثل ما قلت قبل قليل سليمان بيداغوجية تربوية
الوقت. نعم.
يعني عامل الوقت دائما، هل هي ظاهرة مثلا صحية إيجابية بالمفهوم البيداغوجي أن التلميذ عندما يصل بمجرد ما يضع المحفظة يلا يا ولد راجع أقرأ دير كذا، يعني بالنسبة لبعض الأسر؟ تفضل أستاذنا
طريق.
معنا مكالمة. مرحبا سي بومديا من برج بوعريريج معيد بالجامعة، أستاذ جامعي مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مرحبا بك. من تكلمنا سي بومدين؟
أنا نكلمك من العاصمة.
من العاصمة الجزائر.
إيه.
مرحبا بك.
إيه. أنا عميه.
تفضل.
والله يعني شكرا بزاف على الحصة هذه خصصتوها للتلميذ. تسك كما سمح لي أنا بك شوية إحنا خطاش كما يقول لك المرحله الابتدائيه هي كما نقولوا تمثل جسر هام باش التلميذ نقدروا نصعبوا نتيجه في المستقبل ان شاء الله.
ان شاء الله. نعم.
فيما يخص تنظيم الوقت بالنسبه للتلميذ يعني نطلب يعني من اسم حاجه مليحه باش نضمنوا تنظيم الوقت التلميذ، خطاش في المرحله تاعو تكون صغير هذاك عنده قوه كبيره يحب يشارك اسم كما نقولوا هذيك يسخرها كلش.
نعم.
يشارك حوايج بزاف.
نعم.
بصح شويه انا بكنا عندنا هذاك كيما نقولوا والله ما قلتش كيفاش نقول بالعربي الاهتمام الاهتمام في النواحي كلها هذاك يتخص بالمدن الكبرى بصح هذاك المناطق النائيه هذاك انا شفت تلاميذ صغار يعانيوا بزاف اسمها من ناحيه هذاك انا بالنسبه للمنطقه تاعنا شويه اسمها نسكنوا في الارياف وكلش هذاك يعانيوا بزاف المسيد بعيد عليه بزاف وكلش.
انت تكلمنا من برج بوعريريج؟
لا نكلمك من العاصمه بصح انا من برج بوعريريج نسكن في ولايه برج بوعريريج.
أيوة.
ومواليد هنا في الجامعه
أستاذ بومديا بارك الله فيك فكرتك وصلت. بالمناسبة أهنئك وأهنئ كافة مستمعين بولاية برج بوعريريج بالمولود الإعلامي الجديد الذي دشن اليوم وهو الإذاعة المحلية، فتحية لزملائنا بإذاعة برج بوعريريج وتحية لكافة مستمعين هنالك. تفضل سي
يعني أنا بدوري أهنئ ولاية برج بوعريريج على هذا المولود الجديد كما ذكرت وهي إذاعة وأنا ننتمي إلى تلك الولاية. يعني
أهلا بك وهنيئا لك يا هنيئا لك من العاصمة.
يعني هي ولاية الميلاد، ولاية الميلاد كما اسمه.
الله يبارك.
إذن كنا نتكلم عن الوقت وضبط الوقت.
نعم. الآن حوصل لنا الندوة.
الطريقة الحديثة.
نعم.
تختصر الوقت.
أيوة.
وتختصر الكثافة.
جميل.
وإذا لم تطبق الطريقة الحديثة في المدرسة في الوقت لا يكون مختصرا والكثافة ستبقى قائمة. وإذا طبقت الطريقة الحديثة فإن عامل الزمن سوف يمكن التحكم فيه وأيضا الكثافة يمكن التحكم فيها. هذا قبل أن نتكلم عن تخفيف الآتي. إذن فقضية استغلال الوقت هي تربية داخل المدرسة وخارج المدرسة، وأنا أنصح الأولياء بألا يكثفوا الأعمال على أبنائهم في المراجعات الليلية وفي كل وقت وفي كل مكان وفي كل منتدى وفي كل مدرسة وعند كل إنسان، بل يجب تنظيم الوقت لأن تنظيم الوقت هو مهم جدا في أداء العمل وإنجاز العمل.
نعم.
وإحنا تعلمنا في التربية الحديثة أننا نأتي بأكبر مردود بأقل مجهود بالطريقة الحديثة.
نعم.
وفي وقت محدود
بالمقاربة بالكفاءة دائما.
والتلاميذ ينبغي أن يدرسوا ويراجعوا وأيضا أن يلعبوا ويمرحوا ويتغذوا وكل هذه الأمور لابد أن تكون في وقت واحد مرتبة بعضها مع بعض من أجل أن نصل إلى نهاية سليمة للتلاميذ أي يوم الامتحان، لأن التلميذ سوف ينتقل من كونه متعلما إلى كونه ممتحنا يوم الامتحان، ويكون مجبرا يوم الامتحان بإنجاز العمل في الوقت المحدد له. ندربه على هذا، ويكفي أن ندربه على هذا ليتجاوز الامتحان بكل سهولة ومأمان ونجاح إن شاء الله.
شكرا أستاذ سليمان. تفضل.
والله ختاما نقول باختصار أنه عملية استغلال الوقت هي بمثابة الصحة النفسية في حد ذاتها، وكذلك أنه ضروري احترام الحاجيات النفسية عند التلميذ، يعني ليس فقط الدراسة، ربما نتكلم كثير عن الدراسة، لكن هناك أشياء أخرى مهمة، هناك ترفيع النفس، هناك يعني الرياضة، هناك ربما الفنون، المسرح، كل شيء كله يصب في خدمة ونمو، يعني في خدمة التلميذ وتوازنه النفسي.
شكرا سي كمال عيساني الأخصائي النفساني، شكرا للمفتش الأستاذ سي سليمان باللفقي. سيداتي وسادتي، أذكر مستمعين الكرام بأننا منذ هذه الحصة وبدء من هذه الحصة سنشرع في تقديم حصص تخصص محاورها لكل ما يهم تلامذتنا وطلبتنا المقبلين على إجراء الامتحانات والمسابقات الرسمية، وذلك من خلال توجيهات تربوية يقدمها أهل الاختصاص من معلمين مربين أساتذة وأخصائيين نفسانيين. هذه المحطات ستكون مستمعين الكرام مبناءنا التلاميذ، ستكون في شكل مفاتيح للنجاح، فكونوا معنا، شاركونا بآرائكم، ادعمونا وادعموا حصتنا هذه بأفكاركم، أنيروا سبيلنا بمقترحاتكم، كل ذلك عبر البريد وعلى المباشر عبر رقمين الهاتفيين كل أربعاء بدءا من الساعة 2 زوالا. شؤون تربوية في خدمتكم، خدمة المدرسة الجزائرية والمنظومة التربوية. بدأنا بالتفاؤل ومع مفاتيح النجاح، وعلى الأمل نفترق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية لكل الفريق.
شؤون تربوية.